قبل ما نبدأ كده بإذن الله، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بعد العيد مباشرة بقول لكم من دلوقتي في امتحان، هنمتحن من أول الكتاب، ما تضحكوش، هنمتحن من أول الكتاب لغاية درس النهاردة المباح، يعني الحكم الإيه؟ التكليفي. الدروس اللي هناخدها الأسبوع الجاي وإن شاء الله واللي بعده مش هتدخل في الامتحان، تمام؟ يبقى من أول الكتاب لغاية الحكم التكليفي. الامتحان هيكون امتى؟ بعد العيد مباشرة. نحدد مع بعضينا اليوم ليه؟ علشان يعني وانتوا في الاجازة كده مزبطين نفسكم نذاكر من دلوقتي، ماشي؟ صعب. ايه اللي في الكتاب واللي بمله لكم؟ مش ده كله تاخدوه ولا ايه يا شيخ وليد؟ ايه احتاج شهرين ليه؟
ممكن
نخليه
حد
الباب
الثاني
اللي
هو
الفصل الاول، يعني قبل الحكم. قبل الحكم يعني ايه؟ جت على الحكم؟
لا، عشان يبقى الامتحان في المره الجايه من اول
الاول، يعني نقف على الباب الاول. الحكم ما يدخلش. ايه رايك يا وليد؟ كويس، حلو. ده كده بالنسبه لك خففنا عليك لغايه الباب الاول، الحكم ما يخشش. ها، موافقين؟
انا
هتصور الامتحان.
استنى حاجه، الجوائز.
نعم، في جوائز بمشيئة الله تعالى ان شاء الله، سنخليكم تتبرعوا، نعمل لكم صندوق كده تحيا جماعة انصار السنة، تعملوا لنا فيها تبرع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، وبعد. القسم الخامس المباح. قال المؤلف حفظه الله: وفي هذا القسم خمس مسائل. المسألة الأولى: هل المباح من الأحكام التكليفية؟ المسألة الثانية: ألفاظ الإباحة. المسألة الثالثة: أقسام الإباحة. المسألة الرابعة: هل المباح مأمور به؟ المسألة الخامسة: حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع. المسألة الأولى: هل المباح من الأحكام التكليفية؟ قال المؤلف: المباح هو ما أذن الله في فعله، ما أذن الله في فعله وتركه. يبقى ما أذن الله في فعله وتركه، مأذون في الفعل والترك، غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه. لا يوجد ذم للفاعل ولا ذم للتارك، ولا مدح للفاعل ولا مدح للتارك، لأن الواجب هو الذي فيه، ها، الواجب فيه ذم التارك ومدح الفاعل، والحرام ضده. أما المستحب فيمدح المستحب، يمدح الفاعل ولا يذم التارك، والمكروه ها يمدح ها التارك ولا يذم الفاعل، لأنه لو ذم الفاعل لكان حراما، وهكذا. فالمأذون مستوى الطرفين كما سمعتم، غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدح، لا في مدح ولا في ذم، مستوى الطرفين. الترك والفعل سواء. قال في الحاشية: المباح قد يطلق على المأذون في فعله، فيعم، يعني أحيانا نقول هذا مباح ونقصد به الواجب والمندوب والمكروه والمباح. المأذون في فعله يقال عنه مباح، والمأذون في فعله يعني الذي ليس بحرام، وهذا يسمى بالحلال، كما قال تعالى: فجعلتم منه حراما وحلالا. فقسم الأمور إلى أمرين اثنين، التقسيم عندي اثنين: حرام وحلال. طيب، المندوب يدخل تحت الحرام ولا الحلال؟ والواجب تحت الحلال، والمكروه تحت الحلال، والمباح تحت الحلال لانه مش حرام، فما عدا الحرام يقال عنه ايه؟ مباح. واخد بالك؟ قال لكن الاصل الاصطلاح يعني اطلاق المباح على ما استوى طرفاه، ثم عدا قوله لمنهاج السنة النبوية، وفيه يقول شيخ الاسلام وكذلك لفظ الجائز والمباح يعم ما ليس بحرام، ثم قد يختص باحد الاقسام الخمسة. ده كلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في المجلد الرابع. لفظ الجائز او المباح يعم الاقسام الاربعة ما عدا الايه؟ الحرام، ثم قد يختص باحد الاقسام الخمسة الا وهو ايه؟ مستوي الطرفين. نقول المباح، قال الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه في مذكرة الأصول، والمباح في اللغة ما هو؟ هو ما ليس دونه مانع يمنعه. والمباح في اللغة هو ما ليس دونه مانع يمنعه. ومنه قول الشاعر ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. ولقد أبحنا ما حميت، الحمى كما جاء في حديث النعمان بن بشير حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل ملك إيه؟ حمى، وهو قادر على أن يمنع حماه من أن يعتدي عليه أحد، فهو ممنوع، حمى محرم لا يستطيع أحد أن يأتي إليه. فيقول الشاعر ولقد أبحنا ما حميت، ما جعلته أنت حمى نحن أبحناه لقدرتنا وقوتنا، فأنت لا تستطيع أن تمنع حماك، أما نحن فلا مبيح لما حمينا، فما نحميه ونجعله حمى لنا لا يجرؤ إنسان على أن إيه؟ يبيح ما حمينا. فالإباحة بمعنى ها كما قال المباح هو ما ليس دونه مانع يمنعه، فإن وجد المانع لم يكن مباحا. وذلك يقال مثلا حماه مباح، يعني حماه مباح ما معناه؟ يعني معنى كان ليس عنده قوة يستطيع أن يمنع بها من يأتي لكي يستبيح الحمى. فالمباح في اللغة اسم مفعول مشتق من الإباحة، والإباحة بمعنى الإظهار والإعلام، الشيء الذي باح، باحة يعني إيه؟ أعلن وظهر. يقال باح بسره بمعنى أظهره وأعلنه، باح بوحا أو على الاتساع، ومنه يعني يأتي بمعنى الاتساع بحبوحة الجنة، يعني ما اتسع من الجنة، بحبوحة الجنة المقصود بها إيه؟ ما اتسع منها، لأنه يأتي بمعنى الاتساع. ويطلق أيضا المباح ويراد به الإطلاق والإذن، يقال أبحتك الشيء يعني أحللته لك. وفي الاصطلاح ما أذن الله للمكلف بفعله وتركه مطلقا، ما أذن الله للمكلف بفعله وتركه مطلقا من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته، لأنه قد يأذن الله عز وجل للمكلف بفعله وتركه في حالة دون إيه؟ حال، لكنه هنا يقول مطلقا، ثم يقول من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته. وأشار الإمام ابن القيم إلى أنه متساوي الطرفين، لا استحباب فيه ولا كراهة، لا في استحباب ولا كراهة، ولا وجوب ولا تحريم، هو ده المباح مستوي الطرفين. يقول المؤلف المباح هو ما أذن الله في فعلي وتركي غير مقترن بذم فاعلي وتاركي ولا مدح، وبذلك يعلم أن المباح لا تكليف فيه ولا طلب. فهل المباح ليس فيه تكليف ولا طلب؟ نعم هو ليس فيه طلب، فإن كان ليس فيه طلب هل ليس فيه تكليف؟ فإن كان ليس فيه تكليف فكيف يكون من أحكام التكليف الخمسة؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فالمؤلف هنا يقول وبذلك يعلم أن المباح لا تكليف فيه ولا طلب، لأن التكليف كلفة بمعنى مشقة، فهل مستوى الطرفين فيه مشقة؟ لا، المشقة تكون حينما تمنع نفسك عن شيء تحبه أو تتكلف فعل شيء بطلب. فحينما أطلب منك فعل شيء هذا الأمر سيكون فيه مشقة، أو أمنعك شيئا محبوب لنفسك ف فحينئذ توجد المشقة. لكن حينما يكون الأمر مستوي إن شئت تفعل وإن شئت لا تفعل، ولست محاسبا على الفعل أو على الترك، مستوي الطرفين، فأنت إن فعلت لا شيء عليك وإن تركت لا شيء لا لك ولا عليك، فأين الكلفة هنا؟ مفيش مشقة بالنسبة لك، أنت ستفعل ما تنشط له إيه؟ نفسك وما يتوافق مع ما تريد، فأين المشقة إذن؟ فقال لا تكليف فيه ولا طلب، هو فعلا ليس فيه طلب، فهل ليس فيه تكليف؟ قال فهو بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار لأنه ليس فيه طلب ولا تكليف لا يدخل في أقسام التكليف. قال وهي الواجب والمندوب والمكروه والمحرم، فتكون الأقسام أربعة، فلماذا دخل إذن في أحكام التكليف وأصبحت أحكام التكليف خمسة؟ قال وإدخاله من باب المسامحة وإكمال القسمة، عشان القسمة العقلية مطلوب، مطلوب الفعل، مطلوب الترك اللي هو المحرم على سبيل الندب، الأول على سبيل الجزم، والثاني على سبيل الإيه؟ الندب، والترك على سبيل إيه؟ ها؟ الجزم. أما المكروه فممنوع من فعله لا على سبيل الجزم، فبقي مستوي الإيه؟ لأن هذا في أقصى اليمين الواجب، والحرام في أقصى اليسار، ثم في المنتصف المندوب، وفي المنتصف المكروه، فبقي الواسطة مستوي الطرفين. فقال وهذا من باب المسامحة وإكمال القسمة، وهذا قاله بعض الأصولين واختاره الشنقيطي رحمه الله في مذكرة الأصول. ولكن هناك أقوال لأهل العلم لم يذكرها المؤلف، وإنما المؤلف ذكر قول الشيخ الشنقيطي، ثم هو يظهر أنه يميل إليه بدليل أنه قال وبذلك يعلم أن المباح لا تكليف فيه ولا طلب، فهو بهذا الاعتبار لا يدخل في أقسام التكليف. وقال في الحاشية وقيل يدخل باعتبار أنه يتضمن تكليفا، وهو وجوب اعتقاد إباحته، وجوب الاعتقاد أنه مباح، وهذا تكليف واضح. لكنه قال وقيل هذه صيغة تضعيف، ولذلك أتى بها في الحاشية، وهو يأخذ بقول الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه أنه ليس من باب التكليف وإدخاله من باب المسامحة وإكمال القسمة. قال وذلك بناء على أن التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي، ثم قال ويمكن إدخاله أيضا، يبقى بالاعتبار الأول لا يدخل، ثم قال ويمكن إدخاله أيضا يعني في أحكام التكليفية إذا عرف التكليف بأنه إلزام مقتضى خطاب الشرع. فلو قلنا إن تعريف التكليف إلزام مقتضى خطاب الشرع، فمن مقتضى خطاب الشرع أنه يوجد في إيه؟ مستوى الطرفين، يبقى تكليف. لكننا لو عرفنا أن التكليف والخطاب بأمر أو نهي، فليس في المباح لا أمر ولا نهي، لا على سبيل الإلزام والجزم، ولا على سبيل غير الإلزام والأمر بلا إلزام ولا جزم. يبقى عندي تعريفان هنا ذكرهما للتكليف، إن قلنا إن التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي يدخل المباح ولا لا يدخل، لا يدخل. ولو قلنا إن التكليف هو إلزام مقتضى خطاب الشرع، ها، يدخل المباح. واضح الكلام؟ ونزيد على ما ذكره المؤلف بأن نقول القول الأول الذي ذكره هو من باب المسامحة وإكمال القسمة، واختاره الشنقيطي، هو قول من أقوال أهل العلم، ولكنه ليس القول الوحيد، وإنما هناك أقوال أخرى، منها ما ذكره المؤلف في الحاشية، وهو المراد اعتقاد هذا الحكم، مثل اعتقاد أن الطعام مباح، هذا الاعتقاد حكم تكليفي، ولا هو الحكم التكليفي لابد أن يكون فعل، مش الأحكام بيدخل فيها الاعتقاد، ومش الاعتقاد ده حكم ولا مش حكم، مش كده ولا إيه؟ الاعتقاد ده الإنسان لو أمر بالصلاة وأقام الصلاة ولم يعتقد وجوبها ما أغنت عنه الصلاة شيئا، إيه؟ مش كده؟ ولذلك لو أقيمت عليه الحجة الرسالية بأنه الصلاة فريضة عليه وأقيمت عليه الحجة وصلى ولم يعتقد وجوبها كفر، مش كده ولا لا؟ وما تغني الصلاة عنه شيئا. فإذا الاعتقاد يعد حكما من الأحكام أم لا؟ حكما من الأحكام. ولذلك قال بعضهم ليس الأمر فيه مسامحة ولا إكمال للقسمة، وإنما المراد هو اعتقاد هذا الحكم مثل اعتقاد أن الطعام مباح. واضح؟ وهناك قول ثالث للعلماء أن المباح مأمور به، أي يجب على المكلف فعل المباح لتركه الحرام، لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بفعل المباح فهو ملازم له، وحينئذ يكون المباح حكما تكليفيا، وهذا قول الكعبي من المعتزلة، وسيأتيك الرد عليه. يعني الكعبي من المعتزلة نظر للأمر على أن فعل المباح، فعل المتلبس بفعل المباح إن ترك المباح سيتلبس بالحرام، فإذا فعله يبقى الأمر الأمر مركب من مقدمتين منطقيتين. المقدمة الأولى إن ترك أو العمل بالمباح، العمل بالمباح ها فيه ترك للحرام، وترك الحرام واجب، ينتج من ذلك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وضحت المسألة؟ عندي مقدمة أولى ومقدمة ثانية، منهما ده الكلام ده منطقي اللي هو القياس المنطقي، ينتج منهما إيه؟ ها نتيجة. يبقى المقدمة الأولى، وخلي بالكم دايما بنقول ما تسلمش بالمقدمات بسهولة حتى لا تلزم بالنتائج، هتقعد كده اه صح كلام جميل، لا انظر الى المقدمات حتى لا تلزم بنتائج. يقول لك ترك العمل بالمباح، التلبس بالمباح ينفع، اما بتيجي تعمل شيء مباح ها بيعمل ايه فيك؟ علشان ما تعملش الحرام، لانك لو ما عملتش المباح لو ما اتجوزتش هتزني، واخدين بالكم ولا لا؟ لو ما اشتغلتش هتسرق، وهكذا. يبقى المباح اللي انت بتتلبس بيه بيغنيك عن ارتكاب حرام، دي المقدمة الاولى. المقدمة الثانية ها وترك الحرام الذي تركته بفعلك للمباح، ترك الحرام ايه حكمه؟ واجب، ينتج من ذلك ان العمل بالمباح ايه واجب. ده كلام الكعبي، اقرأه لكم تاني، انا فصلته لكم بالاسلوب الايه القياس المنطقي. هنا بيقول ايه؟ ان المباح مأمور به، يعني يجب على المكلف فعل المباح. ليه؟ لتركه الحرام، لانه لا يتم ترك الحرام الا بفعل المباح فهو ملازم له، وحينئذ يكون المباح حكما تكليفيا، وده قول الكعب من المعتزلة وافقوا على ذلك البعض. القول الرابع ان المباح واجب بالجنس لا بمفرداته، واجب بالجنس ليس بالافراد، واجب بالكل وليس واجب بالافراد والاجزاء، مش قلنا ليس واجبا بالجزء وانما واجب بالايه بالكل، فيبقى دخل في الاحكام الايه ها التكلفة. الشيخ الشاطبي رحمة الله عليه في الموافقات بيقول ايه بقى؟ ذكر الاقوال التي ذكرناها وعنه ننقل، يعني هذه الأقوال التي ذكرناها ذكرناها من مين؟ من الموافقات للشاطبي. ثم قال وهذه الأجوبة أكثرها جدلي، والصواب في الجواب أن تناول المباح لا يصح أن يكون صاحبه محاسبا عليه بإطلاق، إن تناول المباح لا يصح أن يكون صاحبه محاسبا عليه بإطلاق، وإنما يحاسب على التقصير في الشكر عليه، إما من جهة تناوله واكتسابه، وإما من جهة الاستعانة به على التكليفات، يعني حسب على التقصير في الشكر عليه، إما من جهة تناوله واكتسابه، وإما من جهة الاستعانة به على التكليفات. فمن حاسب نفسه في ذلك وعمل على ما أمر به فقد شكر نعم الله. هو يرى رحمة الله عليه التكليف بالمباح من جهة الجنس لا من جهة الايه المفردات،
حيث لا يستعان على التكليفات إلا به جملة، فالمكلف يجب عليه الأكل والشرب والنوم والنكاح، ويدل على ذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءهم مجموعة من الناس، بعضهم قال لا أتزوج النساء، والبعض قال أصوم فلا أفطر، والبعض قال إيه أن أقوم ولا أنام، فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه الأمور التي هم تركوها هي من الأمور الإيه؟ المباحة، يعني لا يريد أن يتزوج زهدا ولا يريد أن ينام لله سبحانه وتعالى ويقوم الليل، مع إن النوم مباح، مع إن الزواج مباح، مش كده ولا لا؟ وإن كان البعض يقول إن الزواج يخضع للأحكام الإيه؟ الخمسة. احنا بنتكلم على الأصل، عايز تتزوج الآن واحد متزوج، عايز تتزوج واحدة تانية. الزواج في الأصل مثل سائر الأمور، ولكنه في الأصل يعد إيه؟ سنة من سنن الهدى. يعني ينفع إن واحد يترك الطعام كل لو ترك الطعام كلية سيموت، لكن الطعام الآن لو قدم لك الطعام من حقك أن تأكل ومن حقك أن لا تأكل، والأمر بالنسبة لك مستوى الطرفين. لكن لو تركت الطعام وأضربت عن الطعام هذا حرام، والطعام في أصله وفي جنسه إيه؟ واجب، مش كده؟ فالأقوال دي التي ذكرناها هنا في هل المباح من الأحكام التكليفية، وبقي الكلام في نقد كلام الكعبي. قلنا أن الكعبي احتج بأن كل فعل يوصف بالإباحة يكون وسيلة لترك الحرام، صح؟ يبقى هنا لما قال إن المباح من أحكام التكليف ومأمور به ليس من حيث كونه إيه؟ مباحا، ولكن من حيث كونه وسيلة لترك الحرام، فهل الخلاف في هذه المسألة؟ ولذلك سيأتي كلام المؤلف في هذه المسألة، لكن أنا عايز أنهيها قبل أن نغادرها. يعني الكعب احتج بأن كل فعل يوصف بالإباحة يكون وسيلة لترك الحرام، وذلك بالاشتغال به، وترك الحرام واجب، وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. رد عليه بأن المباح ليس هو نفس ترك الحرام. شوف بقى رد العلماء، والرد ده مأخوذ من كتاب المسودة لشيخ الإسلام لآل تيمية. المسودة لآل تيمية، المسودة دي عبارة عن مجموعة من الكتابات في أصول الفقه للشيخ عبد السلام ابن تيمية اللي هو ابن تيمية الجد، وللشيخ عبد الحليم ابن عبد السلام اللي هو أبو شيخ الإسلام، وللشيخ أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية اللي هو إمام شيخ الإسلام. هما الابن أو الجد والابن والحفيد، لهم مجموع اسمه إيه؟ المسودة في أصول الفقه. واضح؟ نعم. فرد عليه على الكعبي بأن المباح ليس هو نفس ترك الحرام. احنا بنقول تبدو المباح يمنع من ارتكاب الحرام، لكن هل هو ترك للحرام؟ هل هو عين ترك الحرام؟ لا. يعني انت لما بتأكل هل هذا عين تركك للحرام؟ لا، ده هذا اكل شيء مباح. فالخلاف في هذه المسألة هل هو تكليف من حيث كونه مباحا؟ فرد عليه بأن المباح ليس هو نفس ترك الحرام، وإنما هو شيء يترك به الحرام فهو وسيلة لترك الحرام، مع إمكان ترك الحرام بغيره، صح ولا لا؟ ممكن الحرام يترك بغير هذا المباح، فهو أخص من ترك الحرام، فترك الحرام سيكون أعم، وهذا المباح الذي ارتكبته أو فعلته أخص منه، لأنك قد تترك الحرام بإيه؟ بغيره. وإن كلام الكعبي يترتب عليه أن هيترشب بقى المفاسد اللي تترتب عليه، ولذلك شنع عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، شنع على الكعبي لأنه قول بدعة سيترتب عليه بدعة. قال يترتب عليه أن يكون المندوب واجبا، لأن المندوب يشغل به عن الحرام، صح؟ يبقى المندوب أصبح واجبا لأنه فيه انشغال عن ارتكاب الحرام، وترك الحرام واجب. وأن يكون الحرام واجبا اذا شغل بي عن حرام اخر اعظم منه، مش كده ولا لا؟ وان يكون الواجب حراما اذا شغل بي عن واجب اخر، مش كده؟ هيترتب عليه مصائب. فمثلا نقول قد يسكت المكلف، مثلا المكلف يسكت، السكوت مباح. هل هو لما بيسكت معناه انه ترك الكذب؟ نعم ترك الكذب، لكنه ما كانش هيكذب لو اتكلم اصلا، واخدين بالكم ولا لا؟ فهو لا يكذب ان تكلم، فلا يلزم بالسكوت فقط ترك الكذب، ويلزم من ذلك ان السرقه واجبه اذا شغلت السارق عن الزنا، وفساد اللازم يدل على فساد الايه؟ الملزوم. واضح يا اخواننا؟ فالرد على الكعبي انتهينا منه الان. بعد ذلك ندخل في المساله الثانيه، الفاظ الاباحه. قال تستفاد الاباحه من لفظ الاحلال ورفع الجناح والاذن والعفو والتخيير وغير ذلك. الكلام ده من بدائع الفوائد، وكل هذا يسمى بالاباحه الشرعيه، وهي المصطلح عليها بالمباح، وهي المصطلح عليها بالمباح. نقول صيغ المباح، تعرف الاباحه بامور، وسنضرب امثله. واحد، النص على الحل، مثل قوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات. هنا علمنا ان الطيبات ايه؟ ها، يحل لهم الطيبات. يبقى هنا ايه؟ ها، النص على الحل، واضح؟ النص على نفي الاثم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. يبقى النص على الحل، مثل قوله ايه؟ اليوم احل لكم الطيبات ومثيلاتها. اثنان، النص على نفي الاثم في مثل قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. النص على نفي الجناح، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم، لا جناح عليكم. فنفي الجناح بس لابد يكون بقرينة، علشان قول الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بنا. والطواف والسعي يعني بين الصفا والمروة يعد واجبا ولا لا؟ فهنا قصة اخرى تفهم من سبب النزول الذي ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها، لانها قالت لو كان المقصود ما فهمت، بتقول لعروة بن الزبير ابن اختها، لو كان صحيحا ما فهمت ها لقال لا فلا جناح عليهما، ايه؟ عليهم الا يطوف بهما، لانه ده القصة لو قرأنا سبب النزول سنفهم ذلك جيدا. النص على نفي الجناح، ولذلك استدل بقوله لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. النص على نفي الحرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. التعبير بصيغة الأمر مع وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إلى الإباحة. يبقى عندي، مش قلنا أن صيغة الأمر الأصل فيها للإيه؟ للوجوب، وقد توجد القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وقد توجد القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة، مش كده ولا لا؟ مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، لأنه قبل ذلك إيه؟ أجاء بعد إيه؟ الأمر بعد نهج، له حكم إن بنرجع الأمر إلى ما كان عليه. فلو كان الأمر قبل النهي مباحا فقد جاء الحظر، فإذا جاء الحظر وجاء بعده أمر يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. فإن كان واجبا كان واجبا يعود واجبا، وإن كان مباحا يعود مباحا، وإن كان مستحبا أو مندوبا يعود إيه؟ مندوبا كذلك. أربعة، استصحاب، حط رقم زي ما انت عايز، بس احنا قلنا النص على الحل واحد، اثنان النص على نفي الاسم والجناح والحرج، دول كلهم خليناهم حاجة واحدة يعني، بس ضربنا لكل واحدة مثالها. ثلاثة، التعبير بصيغة الامر مع وجود القرينة الصارفة. اربعة، استصحاب الاباحة الاصلية للاشياء بناء على ان الاصل فيها الاباحة كما جاء في حكم الاستصحاب. تذكرون ما شرحناه قديما في حكم الاستصحاب، فاستصحاب البراءة الأصلية هذا يدل على إيه؟ على الإباحة. يعني الله عز وجل يقول مثلا خلق لكم ما في الأرض جميعا، يبقى كل شيء مباح، فهذا الأمر مستصحب مباح، لم يأتي دليل على التحريم، يبقى معايا الإيه؟ الأصل، الأصل إن كل شيء مباح، إلا ما ورد الدليل إيه؟ الأصل في الأعيان الإباحة، والأصل في الأعيان الطهارة، إلا إذا وجد الدليل على التحريم، وهذا أصل موجود في الشريعة محقق ومحرر وعليه أدلة كثيرة، وهو المذهب المحقق عند العلماء. لكن بالنسبة لهذا الاستصحاب يكون في الأشياء التي امتن الله عز وجل علينا بخلقها، لكن أما نيجي مثلا ننظر في الأبضاع، هل الأصل في الأبضاع الحلم؟ لا، الأصل في الحرمة، مش كده ولا لا؟ الأصل في العبادات؟ لا، الحظ الأصل، وإلا تبقى مشرع من دون الله عز وجل، تبقى مبتدع. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. نعم، يقول هنا استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء بناء على أن الأصل فيها الإباحة كما جاء في حكم الاستصحاب، وهذا رجعوا إليه. وعلى هذا فالأفعال من عقود وتصرفات، والأشياء من جماد أو حيوان أو نبات الأصل فيها الإباحة، فما لم يرد دليل من الشارع يدل على حكمها صراحة فحكمها الإباحة استصحابا للإباحة الأصلية. خمسة، ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحش، تعرف الإباحة من الإقرار على الفعل في زمن الوحش، وهي نوعان، أو وهو نوعان، الإقرار نوعان، إقرار الرب وإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي هي السنة التقريرية إذا علم الفعل صلى الله عليه وسلم. فمثال الأول قول جابر، كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهانا، يعلمون أن ربنا يعلم كل شيء ويعلم ما يدور في الصدور، فإذا كانوا يعزلون، العزل يحدث فين؟ أين يحدث العزل؟ في البيوت، في غرف النوم، ومع ذلك يعزلون ويعلمون أن الله مطلع على ذلك، هم في زمن تشريع. فلما لم ينزل شيء لا بالأمر ولا بالنهي فعلموا أن هذا إقرار من الوحش، وإلا لمنعهم أو لا أنزل في ذلك توجيها. شوف فقه الصحابة، شوف فقه الصحابة، هذا كلام عالي جدا. حين يقولون كنا نعزل والقرآن ينزل، لم يقولوا والرسول بيننا فلم يأمر، لأن الرسول لا يعلم الغيب، الرسول يعلم ما هو في حدود ما يرى، وذاك الإقرار السنة التقريرية أما يكون الأمر إيه؟ في وجود الرسول عليه الصلاة والسلام واطلع عليه، إنه لا يعلم الغيب إلا بقدر ما يعلمه الله عز وجل به. لكنهم شوف الفقه يقولون إيه؟ كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهانا. ومن إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام قال حسان ابن ثابت رضي الله عنه لعمر ابن الخطاب، كنت أنشده وفيه من هو خير منك. لما منع حسان، عمر ابن الخطاب منع حسان من الايه؟ أن ينشد الشعر في المسجد، فاستدل عليه بإيه؟ بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ومما تجب ملاحظته أن المباح على ما فسرناه إنما هو بالنسبة للجزء، وأما بالنسبة للكل فهو إما مطلوب الفعل أو الترك. واضح؟ بالنسبة للكل يبقى هو مباح الجزء، لكن بالنسبة للكل ها إما مطلوب الفعل أو الترك. فالإباحة تتجه إلى الجزئية لا إلى الكليات. وإلى ضعف، على فكرة أكثر ناس وضحوا هذه الأمور شيخ الإسلام ابن تيمية والشاطبي في الموافقات، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذه الأمور لم يكن بتوسع الشاطبي، الشاطبي أفاض فيها حتى نسبت إليه، وظن بعض الناس أنه لم يأتي بهذه الأمور إلا من؟ إلا الشاطبي رحمة الله عليه. قالت الإباحة تتجه إلى الجزئية لا إلى الكليات، وإلى بعض الأوقات لا إلى جميع الأزمان، كالأكل مثلا فهو مباح، هنضرب أمثلة، الأكل مباح، بمعنى أن للمكلف أن يتخير أنواع المطعومات المباح فيأخذ منها ما يشاء ويترك ما يشاء، كما أن له أن يترك الأكل في وقت من الأوقات، ولكن أصل الأكل مطلوب فعله من حيث الجملة. مفيش واحد ينفع أنه يقول لك مش أكل خالص يموت وساعتها يعاقب لأنه انتحر، مش كده ولا لأ؟ أمات نفسه. لأن في حياة الإنس، لأن في إيه؟ حياة الإنسان، وحفظ الحياة مطلوب من المكلف، لأنه أصل مقصد من المقاصد الحفاظ على الحياة. ده بالنسبة للطعام. طب تعال على الطيبات والتمتع بالطيبات من مأكل ومشرب. ما بنتكلمش في جنس الطعام كطعام، لا، الطيب منه، من مأكل ومشرب وملبس، مباح من حيث الجزء، وفي بعض الحالات يكون يعني هو مباح من حيث الجزء، وفي بعض الأحوال والأوقات. فللمكلف أن يتمتع أو لا يتمتع بهذا الجزئي من الطيبات، مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا، حتى لو تركه في بعض الأوقات مع القدرة عليه لا حرج عليه، ولكن لو تركه جملة لكان على خلاف المندوب شرعا. إيه ده؟ أنت بتتكلم هنا بقول لك الطيبات من المأكول أو المشروب أو الملبوس، بنتكلم في الأشياء الإيه؟ ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن يرى إيه؟ أثر نعمتي على عبدي، تمام؟ لكن بالنسبة لأصل الطعام كطعام لابد أن يأكل، لكن الطيب من الطعام والأشياء التي تكون درجة أعلى هذا مندوب إليه. ففي الحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبد، فترك الطيبات بالجملة مكروه، وأخذها من حيث الجملة مندوب، والتخير في جزئياتها فعلا وتركا ووقتا دون وقت ها مباح. يبقى الطيبات فعلها وقت دون وقت مباح، لكن تركها كلية مكروه، فعلها في الجملة مندوب، لأنها من باب إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبد. واللهو البريء، اللهو البريء مش السينما والمسارح، لا، اللهو البريء كالتنزه في البساتين واللعب المباح والسماع المباح ونحو ذلك مباح بالجزء، بمعنى لو فعله المكلف في بعض الأوقات وفي بعض الحالات فلا حرج فيه، ولكن لو اتخذ له عادة أو اتخذ له عادة له وقضى أوقاته فيه كان ذلك ها خلاف محاسن العادات، ومن ثم يصير مكروها. يبقى هنا خلي بالكم، المباح واجب في الجملة، المباح مندوب في الجملة، المباح مكروه في الجملة، بتتنازع الأحكام، مش كده ولا لا؟ فالكراهة هنا منصبة على الدوام. واحد حياته كلها لعب، حياته مش كده، لكن لو بيرفع عن نفسه بأشياء مباحة في بعض الأوقات جائز مباح، لكن لو حياته كلها بقت لعب، واحد شغال لعيب كرة، ده مش تبعنا، ده ولا تبعنا شغلته كده، لا، ما ينفعش، ما ينفعش تلعب عشان تخفف عن نفسك، او لكن انا شغلتي فاتح محل بنلعب فيه اتارش، لا، ما ينفعش الكلام ده، مش كده ولا ايه؟ نعم. فالكراهة هنا منصبة على الدوام والاستمرار في اللهو وقضاء الوقت فيه، لا عليه باعتبار الجزء، اي باعتبار مباشرته في بعض الاوقات، لا على وجه الدوام والاستمرار. ووطء الازواج زوجاتهم مباح ولا واجب؟ مباح بالجزء، مباح، ولكن تركوه بالكلية وعلى وجه الدوام والاستمرار حرام، لما فيه من الإضرار بالزوجة وتفويت مقاصد الزواج. فالإباحة في الوطء منصب، النكاح والوطء للزوجة مباح، لكن الإباحة دي ايه؟ في الجزئية، النهاردة اه بكرة لا، ده أمر مباح من ناحية الجزئية والوقت واختياره، النهاردة بكرة تفعل أو لا تفعل هذا مباح، لكن لا تفعل، لا تفعل وتأخذ قرارا بهذا، هذا لا يجوز، ده محرم بقى مش مكروه، مش كده؟ نعم. نعم. فالإباحة في الوطء منصبة على جزئيات وأوقات، والحرمة منصبة على تركه جملة، وهذا الكلام مأخوذ من الموافقة. قال الشاطبي رحمه الله: فإن قيل أفلا يكون هذا التقرير، يعني أنت خليته مرة واجب المباح ومرة مندوب ومره مكروه ومره حرام، ده مباح. فان قيل افلا يكون هذا التقرير نقضا لما تقدم من ان المباح هو المتساوي الطرفين؟ فالجواب لا، ليس نقضا. نقض ليه؟ لان ذلك الذي تقدم هو من حيث النظر اليه في نفسه من غير اعتبار امر خارج، نظرنا للمباح من حيث هو مباح لا من حيث امر خارج عنه، وهذا النظر من حيث اعتباره بالامور الخارجة عنه. فاذا نظرت اليه في نفسي فهو الذي سمي هنا المباح بالجزء، واذا نظرت اليه بحسب الامور الخارجة فهو المسمى المطلوب بالكل. طبعا افاض الامام الشاطب في هذا الامر واطال النفس فيه والاستدلال عليه، فحوى البحث اثبات ان الافعال كلها تختلف احكامها. خدوا بالكم بالكلام ده مهم، بالكليه والجزئيه، الاحكام بتختلف بالكليه والجزئيه. قد يكون الامر جزئيا مباح وكليا واجب او مندوب، واخدين بالكم ولا؟ وان كان هذا ظاهرا في المستحب والمكروه والمباح كما بيناه فانه ايضا يشمل الواجب والحرام كما قرره الشاطبي. فان ترك الواجب المعين على الدوام اشد اثما من تركه في بعض الاحيان، وكذلك فعل الحرام ويستديم الانسان على فعل الحرام اشد ممن فعل الحرام مرة واحدة او مرتين او ثلاثة. يبقى الامر يختلف، تختلف الاحكام رحمك الله كليا وجزئيا. واذا كان المباح وسيلة الى مأمور به او منهي عنه فحكمه حكم ما هو وسيلة له. اذا يبقى المباح اذا كان وسيلة الى مأمور به او منهي عنه حكمه ايه؟ حكمه ما افضى اليه، اللي هو مسألة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وعندنا سد الذريعة يحرم اشياء، اشياء تفضي الى الحرام تحرم سدا للذريعة، واشياء تفضي الى الواجب فلا حكمها، وهذا من باب فتح الذريعة. فما يفضي الى الواجب نقول يفتح، تفتح الذريعة فنعطيه حكمه، حكم الوسيلة حكم المقصد وحكم الغاية، مش كده؟ وكذلك اذا افضى الى الحرام حرمناه سدا للذريعة، ماشي؟ وكل ده يقع تحت قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. مثلا شراء السلاح يجوز ولا لا يجوز؟ اصلا ما تجيش تقول لي عشان في قوانين البلد تحرمه، قوانين البلد تحرمه اصبح حرام. ليه؟ سمعا وطاعة لولي الامر، لانه اعلم بالمصالح منك، مش كده ولا لا؟ والا لو اجيز شراء السلاح نبقى بسم الله ما شاء الله، يعني تبقى غابة، مش كده ولا لا؟ فكون ان الدولة تعمل قوانين، هذه القوانين تحظر الاسلحة الا على اجهزة معينة، الاسلحة الثقيلة تبقى في ايد مين؟ القوات المسلحة، والاسلحة الخفيفة في ايد قوات الشرطة. هو ده القانون، ما ينفعش ان الشرطة تجيب دبابات او طائرات عابرات للقارات او لا لا، كل جهاز مقنن له شيء. الشرطة ليها اسلحة تقدر تتعامل بيها، ولما بقى في ارهاب بقت في اسلحة للشرطة تتوافق مع الارهابيين. لكن الجيش ليه سلاح يحارب بيه دول، ما ينفعش طبعا. اما بقية الافراد فمن الممكن ان يصرح للبعض بترخيص لحمل السلاح نظرا لايه؟ لوظيفته او نظرا لظروفه، بيسافر مع فلوس شيء من هذا يرخص طبنجة حاجة كده على القد، مش كده ولا ايه؟ راجل مثلا يكون غفير في مكان معين ومصنع يرخص له بندقية، الكلام ده له قوانين، هذه قوانين شرعية ولا مخالفة للشرع؟ لا، دي مصالح ومفاسد، يعني هذه القوانين موافقة للشريعة، والشريعة لا تقول لا، ما كان السلف الصالح كل واحد معاه سلاح، هذا الأمر كان السلاح ايه؟ سكينة مطبخ، كان معاه سيف، مسألة بسيطة برضه يفرقش فيه، زي ما أنتم عارفين دلوقتي بقت المسألة خطيرة، واحد لو معاه آلي ولا حاجة ممكن يقتل حي بأكمله، مسألة بقت خطيرة، فأصبح ليها قوانين. هذه القوانين 100% شرعية، 100% شرعية بإذن الله تعالى. فشراء السلاح جائز في الأصل. فإذا آن وقت الجهاد الواجب ولم يكن سبيل للسلاح إلا الشراء كان الشراء واجبا، يجب على الدولة
يجب على الدولة انها تشتري سلاح ولا ما يجبش عليها ان تشتري سلاح؟ يجب عليها. ولو خزنة الدولة ما تقدرش تشتري سلاح يفرض ضرائب على الناس وياخد من الناس تشتري سلاح. خلوا بالكم من الدوتش مقوس، لا عشان يحمي بيضة المسلمين وارض المسلمين ودار الاسلام يجب عليه حتى لو فيفرض ضرائب على الناس عشان يتقوى الجيش بحيث انه يستطيع ان يقوم بحماية الايه البلاد. خدوا بالكم طبعا امينا الكلام ده احنا نقلينه من كتب سابقة ايام السلف، لان كانت المسألة بالنسبة له بيقول لك لم يكن سبيل للسلاح الا الشراء، لانه ممكن السلاح يبقى كل واحد معاه سلاح وخلاص، كانت حروب كل واحد يمسك سيف وكانت المسألة سهلة. لكن الان وزيك بعض اخواننا يقول لك ايه لو الزكاة طبقت 100% مش يحتاج الناس لضرائب. مين قال الكلام ده؟ ما ينفعش، لازم في الدولة الحديثة يحتاج لضرائب. يقول لك لا الزكاة، يقول له حلو قوي، تمن الزكاة يروح لإيه؟ لسبيل الله. دي ميزانية القوات المسلحة تفوق الزكاة، يعني انت بتقول وفي سبيل الله، ده اللي هيروح فين؟ هيروح فين وفي سبيل الله؟ القوات المسلحة مش كده اللي هو السلاح الجهاد مش كده ولا لا؟ طيب كويس قوي، ده ميزانية الجيش تفوق ميزانيات القوات المسلحة في البلدان، ما بتكلمش عن مصر لوحدها، في البلدان المعاصرة والظروف الحديثة تفوق موازنة الدولة نفسها، أمر خطير. وسباق التسلح كما تعلمون مسألة خطيرة، فقال مسألة مش بالسهولة اللي الناس بتفتي بيها، هذه في أمور يا أخوانا ما ينفعش للأفراد من أمثالنا أن يفتوا فيها. في أمور لا يفتي فيها إلا مين؟ أهل الحل والعقد. وساعة ما يجيبوا العلماء يقول له طب أنا عايز منك فتوى، يقول له أطلعني على ما عندك من معلومات مش هتقولها لحد. فاوعوا تفتكروا ان كل معلومات بتبقى لدى الناس، لا، ولذلك يفتي فيها مفتي، يفتي فيها شيخ وازهر، لان قد يطلعوه على اشياء نحن لا يجوز ان يطلع عليها. والا انتوا شايفين اللي خدوا الاخبار وراحوا على قطر وراحوا على اسرائيل وراحوا، شوف الفتنه بقى اذا وصل الامر الى الخونه والجواسيس والعملاء، فانتظر الساعه ربنا يسلم. فهنا بيقول اما اذا قامت الفئة السلاح شراء لو احتيج اليه ها يبقى واجب. طب ولو قامت الفتنة بين المسلمين وقاتل بعضهم بعضا كان بيع السلاح ايه حراما. ونقول السلاح بيعه حرام الان حتى لو مفيش فتنة. ليه؟ لانه الاخرق لقوانين الدولة اللي هي ايه عدم طاعة لولي الامر. فتجارة السلاح محرمة، تجارة السلاح تعد ايه محرمة الا بإذن من القانون. فالوسائل لا أحكام المقاصد. والفرق بين هذه المسألة وما سبقها أن المباح هناك ينتقل إلى الأحكام الأخرى الواجب والمستحب والمكروه والحرام باعتبار قلة المباح وكثرته الجزئية والكلية. يبقى احنا عندنا الأمر اللي كنا نتناقش فيه الأول إن المباح مباح بالجزء حرام تتناوبه الأحكام الأربعة الأخرى بالكل، لكن هنا بنتكلم عن ان المباح ينتقل للاحكام الاخرى بحسب ايه المقصود وما يفضي اليه اللي هو مسألة الوسائل والمقاصد. واضح الكلام ولا لا؟ عرفتوا الفرق؟ الاباحة بالجزء لكن بالكل الحكم يختلف، ده مسألة اتكلمنا فيها وذكرنا عليها امثلة. لكن اللي الان بنتكلم فيه مسألة اخرى، ان المباح يصبح حراما ويصبح واجبا ويصبح مكروها ويصبح مستحبا بحسب المقصد الذي يفضي اليه، لان ده يخضع تحت قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ويلحق بهذا ان المباح قد تتجاذبه احكام اخرى الاربعة بحسب النية فقط حتى ولو لم يكن وسيلة الى غيره. ممكن المباح يأخذ حكما غير الاباحة على حسب الايه مش المقصد، مش 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 ما يفضي اليه، لا ننظر اليه بما يفضي اليه ولا بننظر الى ناحيه الجزء والكل، بحسب النيه ومقصد الانسان. قال ابن تيميه في المجلد العاشر صفحه 535 والمباح بالنيه الحسنه يكون خيرا وبالنيه السيئه يكون شرا. المباح لو نويت نيه حسنه يصبح ايه خيرا، يعني يرتفع عن درجه المباح ويكون ايه امر مستحب وتؤجر عليه. وان كانت النية سيئة يعني مثلا على سبيل المثال في اكل كلت انت قمت بالليل وعارف مثلا ان اخوك جاي متاخر وفي عشاء موجود رحت واكله، قصدك وانت بتاكل ده عشان هو جاب من غير عشاء، مع ان الاكل من التلاجة او الاكل يجوز مفيش مشكلة مباح واكلكم من الكوكو، لكن انت كلته عشان هو يجي بالساعة دي ما يلاقيش اكل بره وعملتها فيه مثلا قاصد، يبقى بالنية دي اصبح ايه؟ ها؟ شر، مش كده ولا لا؟ اه. وقال الامام ابن القيم في مدارج السالكين، اسمع بقى الكلام الجميل العالي، واما مرتبة المقربين فالقيام بالواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات، زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم، متورعين عما يخافون ضرره، وخاصتهم قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية، فليس في حقهم مباح متساوي الطرفين. لو دورت على المقربين مش هتلاقي عنده مستوي الطرفين، لانه في كل مباح بيكون عنده ايه؟ نية، يجعله وسيلة، بينام عشان بنية القيام، بياكل بنية التقوي على الطاعة، ويشكر الله عز وجل، مفيش حاجة عنده مباح مستوي الطرفين ابدا، كل مباح بذكائه. طبعا مش بالذكاء، الذكاء القضية قضية الهام وموهبة من عند الله عز وجل يفيض الله عليه ويختار لكي يكون من ايه؟ ها؟ من خاصة اوليائه. وقال ده قال هذا في المدارج السالكين المجلد الاول صفحة 108، وقال في المجلد الاول صفحة 488، الا ان يكون مباحا يستعين به على الطاعة وحينئذ يصير طاعة. فالمباح مستوي الطرفين، هل هو موجود؟ قال لك لا، صعب او انك تجد متساوي الطرفين عند المقربين. نعود الى ما قراءة الكتاب. يقول المسألة الثالثة اقسام الاباحة، اقسام الاباحة. قال الاباحة قسمان، اباحة شرعية وهي ما مضى بيانه، واباحة عقلية. نقف على اقسام الاباحة. قبل ما نبدأ كده بإذن الله، بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله بعد العيد مباشرة بقول لكم من دلوقتي في امتحان، هنمتحن من أول الكتاب، ما تضحكوش، هنمتحن من أول الكتاب لغاية درس النهاردة المباح، يعني الحكم الإيه؟ التكليفي. الدروس اللي هناخدها الأسبوع الجاي وإن شاء الله واللي بعده مش هتدخل في الامتحان، تمام؟ يبقى من أول الكتاب لغاية الحكم التكليفي. الدرس الامتحان هيكون امتى؟ بعد العيد مباشرة، نحدد مع بعضينا اليوم. ليه؟ علشان يعني وانتوا في الاجازة كده مزبطين نفسكم نذاكر من دلوقتي، ماشي؟ صعب؟ ايه؟ اللي في الكتاب واللي بمله لكم، مش ده كله تاخدوه ولا يا شيخ وليد؟ ايه؟ ايه؟ احتاج شهرين؟ ليه؟
ممكن
نخليه
لحد
الباب
الثاني اللي هو
الفصل الاول، يعني قبل الحكم. قبل الحكم يعني ايه؟ جت على الحكم؟
لا، عشان يبقى الامتحان في المره
الجايه
من اول
يعني نقف على الباب الاول. الحكم ما يدخلش. ايه رايك يا وليد؟ كويس، حلو، ده كده بالنسبه لك خففنا عليك لغايه الباب الاول. الحكم ما يخشش. ها؟ موافقين؟
انا
هتصور الامتحان.
استنى حاجه، الجواز بس.
نعم، في جواز بمشيئة الله تعالى ان شاء الله، بس هنخليكم تتبرعوا، نعمل لكم صندوق كده تحيا جماعه انصار السنه، تعملوا لنا فيها تبرع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، وبعد. القسم الخامس المباح. قال المؤلف حفظه الله، وفي هذا القسم
خمس مسائل. المسألة الأولى: هل المباح من الأحكام التكليفية؟ المسألة الثانية: ألفاظ الإباحة. المسألة الثالثة: أقسام الإباحة. المسألة الرابعة: هل المباح مأمور به؟ المسألة الخامسة: حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع. المسألة الأولى: هل المباح من الأحكام التكليفية؟ قال المؤلف: المباح هو ما أذن الله في فعله، ما أذن الله في فعله وتركه، يبقى ما أذن الله في فعله وتركه، مأذون في الفعل والترك، غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه. لا يوجد ذم للفاعل ولا ذم للتارك، ولا مدح للفاعل ولا مدح للتارك، لأن الواجب هو الذي فيه الواجب فيه ذم التارك ومدح الفاعل، والحرام ضده. أما المستحب فيمدح المستحب، يمدح الفاعل ولا يذم التارك، والمكروه يمدح التارك ولا يذم الفاعل، لأنه لو ذم الفاعل لكان حراما، وهكذا. فالمأذون مستوى الطرفين كما سمعتم، غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدح، لا في مدح ولا في ذم، مستوي الطرفين، الترك والفعل سواء. قال في الحاشية: المباح قد يطلق على المأذون في فعله، فيعم، يعني أحيانا نقول هذا مباح ونقصد به الواجب والمندوب والمكروه والمباح. المأذون في فعله يقال عنه مباح، والمأذون في فعله يعني الذي ليس بحرام، وهذا يسمى بالحلال، كما قال تعالى: فجعلتم منه حراما وحلالا. فقسم الأمور إلى أمرين اثنين، التقسيم عندي اثنين: حرام وحلال. طيب المندوب يدخل تحت الحرام ولا الحلال؟ والواجب تحت الحلال، والمكروه تحت الحلال، والمباح تحت الحلال، لأنه مش حرام، فما عدا الحرام يقال عنه إيه؟ مباح. واخد بالك؟ قال: لكن الأصل الاصطلاح يعني إطلاق المباح على ما استوى طرفان. ثم عدا قوله: لمنهاج السنة النبوية، وفيه يقول شيخ الإسلام: وكذلك لفظ الجائز والمباح يعم ما ليس بحرام، ثم قد يختص بأحد الأقسام الخمسة. ده كلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في المجلد الرابع: لفظ الجائز أو المباح يعم الأقسام الأربعة ما عدا الإيه؟ الحرام، ثم قد يختص بأحد الأقسام الخمسة، ألا وهو إيه؟ مستوي الطرفين. نقول: المباح، قال الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه في مذكرة الأصول: والمباح في اللغة ما هو؟ هو ما ليس دونه مانع يمنعه. والمباح في اللغة هو ما ليس دونه مانع يمنعه. ومنه قول الشاعر: ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. ولقد أبحنا ما حميت، الحمى كما جاء في حديث النعمان بن بشير حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل ملك حمى، وهو قادر على أن يمنع حماه من أن يعتدي عليه أحد، فهو ممنوع، حمى محرم، لا يستطيع أحد أن يأتي إليه. فيقول الشاعر: ولقد أبحنا ما حميت، ما جعلته أنت حمى، نحن أبحنا لقدرتنا وقوتنا، فأنت لا تستطيع أن تمنع حماك، أما نحن ف لا مبيح لما حمينا، فما نحميه ونجعله حمى لنا، لا يجرؤ إنسان على أن يبيح ما حمينا. فالإباحة بمعنى كما قال المباح هو ما ليس دونه مانع يمنعه، فإن وجد المانع لم يكن مباحا. وذلك يقال مثلا: حماه مباح، يعني حماه مباح ما معناه؟ يعني معنى كان ليس عنده قوة يستطيع أن يمنع بها من يأتي لكي يستبيح الحمى. فالمباح في اللغة اسم مفعول مشتق من الإباحة، والإباحة بمعنى الإظهار والإعلام، الشيء الذي باح، باحة يعني إيه؟ أعلن وظهر. يقال باح بسره بمعنى أظهره وأعلنه، باح بوحا أو على الاتساع، ومنه يعني يأتي بمعنى الاتساع، بحبوحة الجنة يعني ما اتسع من الجنة، بحبوحة الجنة المقصود بها إيه؟ ما اتسع منها، لأنه يأتي بمعنى الاتساع. ويطلق أيضا المباح ويراد به الإطلاق والإذن، يقال أبحتك الشيء يعني أحللته لك. وفي الاصطلاح ما أذن الله للمكلف بفعله وتركه مطلقا، ما أذن الله للمكلف بفعله وتركه مطلقا من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته، لأنه قد يأذن الله عز وجل للمكلف بفعله وتركه في حالة دون إيه؟ حال، لكنه هنا يقول مطلقا، ثم يقول من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته. وأشار الإمام ابن القيم إلى أنه متساوي الطرفين، لا استحباب فيه ولا كراهة، لا في استحباب ولا كراهة، ولا وجوب ولا تحريم، هو ده المباح، مستوي الطرفين. يقول المؤلف المباح هو ما أذن الله في فعلي وتركي غير مقترن بذم فاعلي وتاركي ولا مدح. وبذلك يعلم أن المباح لا تكليف فيه ولا طلب. فهل المباح ليس فيه تكليف ولا طلب؟ نعم هو ليس فيه طلب. فإن كان ليس فيه طلب هل ليس فيه تكليف؟ فإن كان ليس فيه تكليف فكيف يكون من أحكام التكليف الخمسة؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فالمؤلف هنا يقول وبذلك يعلم أن المباح لا تكليف فيه ولا طلب، لأن التكليف كلفة بمعنى مشقة. فهل مستوى الطرفين فيه مشقة؟ لا، المشقة تكون حينما تمنع نفسك عن شيء تحبه أو تتكلف فعل شيء بطلب. فحينما أطلب منك فعل شيء هذا الأمر سيكون فيه مشقة، أو أمنعك شيئا محبوب لنفسك فحينئذ توجد المشقة. لكن حينما يكون الأمر مستوي، إن شئت تفعل وإن شئت لا تفعل، ولست محاسبا على الفعل أو على الترك، مستوي الطرفين، فأنت إن فعلت لا شيء عليك، وإن تركت لا شيء لا لك ولا عليك. فأين الكلفة هنا؟ مفيش مشقة بالنسبة لك، أنت ستفعل ما تنشط له إيه؟ نفسك، وما يتوافق مع ما تريد. فأين المشقة إذن؟ فقال لا تكليف فيه ولا طلب، هو فعلا ليس فيه طلب، فهل ليس فيه تكليف؟ قال فهو بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار لأنه ليس فيه طلب ولا تكليف، لا يدخل في أقسام التكليف. قال وهي الواجب والمندوب والمكروه والمحرم، فتكون الأقسام أربعة. فلماذا دخل إذن في أحكام التكليف وأصبحت أحكام التكليف خمسة؟ قال وإدخاله من باب المسامحة وإكمال القسمة، عشان القسمة العقلية مطلوب الفعل، مطلوب الترك اللي هو المحرم على سبيل الندب، الأول على سبيل الجزم، والثاني على سبيل الإيه؟ الندب، والترك على سبيل إيه؟ ها؟ الجزم. أما المكروه فممنوع من فعله لا على سبيل الجزم، فبقي مستوي الإيه؟ لأن هذا في أقصى اليمين الواجب، والحرام في أقصى اليسار، ثم في المنتصف المندوب، وفي المنتصف المكروه، فبقي الواسطة مستوي الطرفين. فقال وهذا من باب المسامحة وإكمال القسمة، وهذا قاله بعض الأصولين واختاره الشنقيطي رحمه الله في مذكرة الأصول. ولكن هناك أقوال لأهل العلم لم يذكرها المؤلف، وإنما المؤلف ذكر قول الشيخ الشنقيطي، ثم هو يظهر أنه يميل إليه، بدليل أنه قال وبذلك يعلم أن المباح لا تكليف فيه ولا طلب. فهو بهذا الاعتبار لا يدخل في أقسام التكليف. وقال في الحاشية: وقيل يدخل باعتبار أنه يتضمن تكليفا وهو وجوب اعتقاد إلى حد، وجوب الاعتقاد أنه مباح، ما هذا تكليف واضح. لكنه قال وقيل، وقيل هذه صيغة تضعيف، ولذلك أتى بها في الحاشية، وهو يأخذ بقول الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه أنه ليس من باب التكليف وإدخاله من باب المسامحة وإكمال القسمة. قال: وذلك بناء على أن التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي. ثم قال: ويمكن إدخاله أيضا، يبقى بالاعتبار الأول لا يدخل. ثم قال: ويمكن إدخاله أيضا، يعني في أحكام التكليفية، إذا عرف التكليف بأنه إلزام مقتضى خطاب الشرع. فلو قلنا إن تعريف التكليف إلزام مقتضى خطاب الشرع، فمن مقتضى خطاب الشرع أنه يوجد في إيه؟ مستوى الطرفين، يبقى تكليف. لكننا لو عرفنا أن التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي، فليس في المباح لا أمر ولا نهي، لا على سبيل الإلزام والجزم، ولا على سبيل غير الإلزام والأمر بلا إلزام ولا جزم. يبقى عندي تعريفان هنا ذكرهما للتكليف. إن قلنا إن التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي، يدخل المباح ولا لا يدخل؟ لا يدخل. ولو قلنا إن التكليف هو إلزام مقتضى خطاب الشرع، ها، يدخل المباح. واضح الكلام؟ ونزيد على ما ذكره المؤلف بأن نقول: القول الأول الذي ذكره هو من باب المسامحة وإكمال القسمة، واختاره الشنقيطي، هو قول من أقوال أهل العلم، ولكنه ليس القول الوحيد، وإنما هناك أقوال أخرى، منها ما ذكره المؤلف في الحاشية، وهو المراد اعتقاد هذا الحكم، مثل اعتقاد أن الطعام مباح. هذا الاعتقاد حكم تكليفي، ولا هو الحكم التكليفي لابد أن يكون فعلي، مش الأحكام بيدخل فيها الاعتقاد، ومش الاعتقاد ده حكم ولا مش حكم، مش كده ولا إيه؟ الاعتقاد ده الإنسان لو أمر بالصلاة وأقام الصلاة ولم يعتقد وجوبها، ما أغنت عنه الصلاة شيئا، إيه؟ مش كده؟ ولذلك لو أقيمت عليه الحجة الرسالية بأنه الصلاة فريضة عليه، وأقيمت عليه الحجة وصلى ولم يعتقد وجوبها، كفر، مش كده ولا لا؟ وما تغني الصلاة عنه شيئا. فإذا الاعتقاد يعد حكما من الأحكام أم لا؟ حكما من الأحكام. ولذلك قال بعضهم: ليس الأمر فيه مسامحة ولا إكمال للقسمة، وإنما المراد هو اعتقاد هذا الحكم، مثل اعتقاد أن الطعام مباح. واضح؟ وهناك قول ثالث للعلماء: أن المباح مأمور به، أي يجب على المكلف فعل المباح لتركه الحرام، لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بفعل المباح، فهو ملازم له، وحينئذ يكون المباح حكما تكليفيا. وهذا قول الكعبي من المعتزلة، وسيأتيك الرد عليه. يعني الكعبي من المعتزلة نظر للأمر على أن فعل المباح، فعل المتلبس بفعل المباح، إن ترك المباح سيتلبس بالحرام، فإذا فعله، يبقى الأمر مركب من مقدمتين منطقيتين. المقدمة الأولى: إن ترك أو العمل بالمباح، العمل بالمباح، ها، فيه ترك للحرام، وترك الحرام واجب، ينتج من ذلك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وضحت المسألة؟ عندي مقدمة أولى ومقدمة ثانية، منهما ده الكلام ده منطقي، اللي هو القياس المنطقي، ينتج منهما إيه؟ ها، نتيجة. يبقى المقدمة الأولى، وخلي بالكم دايما بنقول ما تسلمش بالمقدمات بسهولة حتى لا تلزم بالنتائج، هتقعد كده اه صح كلام جميل، لا، انظر الى المقدمات حتى لا تلزم بنتائج. يقول لك ترك العمل بالمباح، التلبس بالمباح، ينفع. اما بتيجي تعمل شيء مباح ها بيعمل فيك علشان ما تعملش الحرام، لانك لو ما عملتش المباح لو ما اتجوزتش هتزني، واخدين بالكم ولا لا؟ لو ما اشتغلتش هتسرق، وهكذا. يبقى المباح اللي انت بتتلبس بيه بيغنيك عن ارتكاب حرام. دي المقدمة الاولى. المقدمة الثانية، ها، وترك الحرام الذي تركته بفعلك للمباح، ترك الحرام ايه حكمه؟ واجب. ينتج من ذلك ان العمل بالمباح ايه؟ واجب. ده كلام الكعبي، اقرأه لكم تاني، انا فصلته لكم بالاسلوب الايه؟ القياس المنطقي. هنا بيقول ايه؟ ان المباح مأمور به، يعني يجب على المكلف فعل المباح. ليه؟ لتركه الحرام، لانه لا يتم ترك الحرام الا بفعل المباح، فهو ملازم له، وحينئذ يكون المباح حكما تكليفيا. وده قول الكعب من المعتزل، وافقوا على ذلك البعض. القول الرابع، ان المباح واجب بالجنس لا بمفرداته، واجب بالجنس ليس بالافراد، واجب بالكل وليس واجب بالافراد والاجزاء. مش قلنا ليس واجبا بالجزء وانما واجب بالايه؟ بالكل. فيبقى دخل في احكام الايه؟ ها، التكلفة. الشيخ الشاطبي رحمة الله عليه في الموافقات بيقول بقى، ذكر الاقوال التي ذكرناه وعنه ننقل، يعني هذه الاقوال التي ذكرناها ذكرناها من مين؟ من الموافقات للشاطبي. ثم قال، وهذه الاجوبة اكثرها جدلي، والصواب في الجواب ان تناول المباح لا يصح ان يكون صاحبه محاسبا عليه باطلاق. ان تناول المباح لا يصح ان يكون صاحبه محاسبا عليه باطلاق، وانما يحاسب على التقصير في الشكر عليه، اما من جهة تناوله واكتسابه، واما من جهة الاستعانة به على التكليفات. يعني يحاسب على التقصير في الشكر عليه، اما من جهة تناوله واكتسابه، واما من جهة الاستعانة به على التكليفات. فمن حاسب نفسه في ذلك وعمل على ما أمر به فقد شكر نعم الله. هو يرى رحمة الله عليه التكليف بالمباح من جهة الجنس لا من جهة الايه؟ المفردات، حيث لا يستعان على التكليفات إلا به جملة. فالمكلف يجب عليه الأكل والشرب والنوم والنكاح، ويدل على ذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءهم مجموعة من الناس، بعضهم قال لا أتزوج النساء، والبعض قال أصوم فلا أفطر، والبعض قال إيه؟ أن أقوم ولا أنام. فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه الأمور التي هم تركوها هي من الأمور الإيه؟ المباحة. يعني لا يريد أن يتزوج زهدا، ولا يريد ان ينام لله سبحانه وتعالى ويقوم الليل، مع ان النوم مباح، مع ان الزواج مباح، مش كده ولا لا؟ وان كان البعض يقول ان الزواج يخضع للاحكام الايه؟ الخمسة. احنا بنتكلم على الاصل، عايز تتزوج الان واحد متزوج، عايز تتزوج واحدة تانية. الزواج في الاصل مثل سائر الامور، ولكنه في الاصل يعد ايه؟ سنة من سنن الهدى. يعني ينفع ان واحد يترك الطعام كل لو ترك الطعام كلية سيموت، لكن الطعام الان لو قدم لك الطعام من حقك ان تأكل ومن حقك ان لا تأكل، والامر بالنسبة لك مستوى الطرفين. لكن لو تركت الطعام وادربت عن الطعام هذا حرام، والطعام في اصله وفي جنسه ايه؟ واجب، مش كده؟ فالاقوال دي التي ذكرناها هنا في هل المباح من الاحكام التكليفية، وبقي الكلام في نقد كلام الكعبي. قلنا ان الكعبي احتج بان كل فعل يوصف بالاباحة يكون وسيلة لترك الحرام، صح؟ يبقى هنا لما قال ان المباح من احكام التكليف ومأمور به ليس من حيث كونه ايه؟ مباحا، ولكن من حيث كونه وسيلة لترك الحرام. فهل الخلاف في هذه المسألة؟ ولذلك سيأتي كلام المؤلف في هذه المسألة، لكن أنا عايز أنهيها قبل أن نغادرها. يعني الكعب احتج بأن كل فعل يوصف بالإباحة يكون وسيلة لترك الحرام، وذلك بالاشتغال به، وترك الحرام واجب، وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. رد عليه بأن المباح ليس هو نفس ترك الحرام. شوف بقى رد العلماء، والرد ده مأخوذ من كتاب المسودة لشيخ الإسلام لآل تيمية. المسودة لآل تيمية، المسودة دي عبارة عن مجموعة من الكتابات في أصول الفقه للشيخ عبد السلام ابن تيمية اللي هو ابن تيمية الجد، وللشيخ عبد الحليم ابن عبد السلام اللي هو أبو شيخ الإسلام، وللشيخ أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية اللي هو إمام شيخ الإسلام. هما الابن أو الجد والابن والحفيد، لهم مجموع اسمه إيه؟ المسودة في أصول الفقه. واضح؟ نعم. فرد عليه على الكعبي بأن المباح ليس هو نفس ترك الحرام. احنا بنقول تبدو المباح يمنع من ارتكاب الحرام، لكن هل هو ترك للحرام؟ هل هو عين ترك الحرام؟ لا. يعني انت لما بتأكل هل هذا عين تركك للحرام؟ لا، ده هذا اكل شيء مباح. فالخلاف في هذه المسألة هو تكليف من حيث كونه مباحا. فرد عليه بأن المباح ليس هو نفس ترك الحرام، وإنما هو شيء يترك به الحرام، فهو وسيلة لترك الحرام، مع إمكان ترك الحرام بغيره. صح ولا لا؟ ممكن الحرام يترك بغير هذا المباح، فهو أخص من ترك الحرام، فترك الحرام سيكون أعم، وهذا المباح الذي ارتكبته أو فعلته أخص منه، لأنك قد تترك الحرام بإيه؟ بغيره. وإن كلام الكعبي يترتب عليه أن، هيترشب بقى المفاسد اللي تترتب عليه. ولذلك شنع عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، شنع على الكعبي لأنه قول بدعة سيترتب عليه بدعة. قال يترتب عليه أن يكون المندوب واجبا، لأن المندوب يشغل به عن الحرام. صح، يبقى المندوب أصبح واجبا لأنه فيه انشغال عن ارتكاب الحرام، وترك الحرام واجب. وأن يكون الحرام واجبا إذا شغل به عن حرام آخر أعظم منه، مش كده ولا لأ؟ وأن يكون الواجب حراما إذا شغل به عن واجب آخر، مش كده؟ هيترتب عليه مصائب. فمثلا نقول قد يسكت المكلف، مثلا المكلف يسكت، السكوت مباح. هل هو لما بيسكت معناه انه ترك الكذب؟ نعم ترك الكذب، لكنه ما كانش هيكذب لو اتكلم اصلا، واخدين بالكم ولا لا؟ فهو لا يكذب ان تكلم، فلا يلزم بالسكوت فقط ترك الكذب، ويلزم من ذلك ان السرقه واجبه اذا شغلت السارق عن الزنا، وفساد اللازم يدل على فساد الايه؟ الملزوم. واضح يا اخواننا؟ فالرد على الكعبي انتهينا منه الان. بعد ذلك ندخل في المساله الثانيه، الفاظ الاباحه. قال تستفاد الإباحة من لفظ الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفو والتخيير وغير ذلك. الكلام ده من بدائع الفوائد، وكل هذا يسمى بالإباحة الشرعية، وهي المصطلح عليها بالمباح، وهي المصطلح عليها بالمباح. نقول صيغ المباح، تعرف الإباحة بأمور، وسنضرب أمثلة. واحد، النص على الحل، مثل قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات. هنا علمنا أن الطيبات إيه؟ ها؟ يحل لهم الطيبات، يبقى هنا إيه؟ ها؟ النص على الحل، واضح؟ النص على نفي الإثم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يبقى النص على الحل، مثل قولي إيه؟ اليوم أحل لكم الطيبات ومثيلاتها. اثنان، النص على نفي الإثم في مثل قول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. النص على نفي الجناح، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، لا جناح عليكم. فنفي الجناح بس لابد يكون بقرينة، علشان قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح علي أن يطوف بنا. والطواف والسعي يعني بين الصفا والمروة يعد واجبا ولا لا؟ فهنا قصة أخرى تفهم من سبب النزول الذي ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها، لأنها قالت لو كان المقصود ما فهمت، بتقول لعروة بن الزبير ابن أختها، لو كان صحيحا ما فهمت لقال لا فلا جناح عليهما إيه؟ عليهم ألا يطوف بهما، لأنه ده القصة لو قرأنا سبب النزول سنفهم ذلك جيدا. النص على نفي الجناح، ولذلك استدل بقولي لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. النص على نفي الحرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. التعبير بصيغة الأمر مع وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إلى الإباحة، يبقى عندي مش قلنا ان صيغة الأمر الأصل فيها للإيه؟ للوجوب، وقد توجد القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وقد توجد القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة، مش كده ولا لا؟ مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، لأنه قبل ذلك أجاء بعد إيه؟ الأمر بعد نهج، له حكم إن بنرجع الأمر إلى ما كان عليه. فلو كان الأمر قبل النهي مباحا فقد جاء الحظر، فإذا جاء الحظر وجاء بعده أمر يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. فإن كان واجبا كان واجبا يعود واجبا، وإن كان مباحا يعود مباحا، وإن كان مستحبا أو مندوبا يعود إيه؟ مندوبا كذلك. أربعة، استصحاب، حط رقم زي ما انت عايز، بس احنا قلنا النص على الحل واحد، اثنان النص على نفي الاسم والجناح والحرج، دول كلهم خليناهم حاجة واحدة يعني، بس ضربنا لكل واحدة مثلها. ثلاثة، التعبير بصيغة الامر مع وجود القرينة الصارفة. اربعة، استصحاب الاباحة الاصلية للاشياء بناء على ان الاصل فيها الاباحة كما جاء في حكم الاستصحاب. تذكرون ما شرحناه قديما في حكم الاستصحاب، فاستصحاب البراءة الأصلية هذا يدل على إيه؟ على الإباحة. يعني الله عز وجل يقول مثلا خلق لكم ما في الأرض جميعا، يبقى كل شيء مباح، فهذا الأمر مستصحب مباح، لم يأتي دليل على التحريم، يبقى معايا الإيه؟ الأصل، الأصل إن كل شيء مباح، إلا ما ورد الدليل إيه؟ الأصل في الأعيان الإباحة، والأصل في الأعيان الطهارة، إلا إذا وجد الدليل على التحريم، وهذا أصل موجود في الشريعة محقق ومحرر وعليه أدلة كثيرة، وهو المذهب المحقق عند العلماء. لكن بالنسبة لهذا الاستصحاب يكون في الأشياء التي امتن الله عز وجل علينا بخلقها، لكن أما نيجي مثلا ننظر في الأبضاع، هل الأصل في الأبضاع الحل؟ لا، الأصل في الحرمة، مش كده ولا لا؟ الأصل في العبادات؟ لا، الحظر. الأصل وإلا تبقى مشرع من دون الله عز وجل، تبقى مبتدع. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. نعم، يقول هنا استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء بناء على أن الأصل فيها الإباحة كما جاء في حكم الاستصحاب، وهذا رجعوا إليه. وعلى هذا فالأفعال من عقود وتصرفات، والأشياء من جماد أو حيوان أو نبات الأصل فيها الإباحة، فما لم يرد دليل من الشارع يدل على حكمها صراحة فحكمها الإباحة استصحابا للإباحة الأصلية. خمسة، ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحش، تعرف الإباحة من الإقرار على الفعل في زمن الوحش، وهي نوعان، أو هو نوعان، الإقرار نوعان، إقرار الرب وإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي هي السنة التقريرية، إذا علم الفعل صلى الله عليه وسلم. فمثال الأول قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهانا، يعلمون أن ربنا يعلم كل شيء ويعلم ما يدور في الصدور، فإذا كانوا يعزلون العزل يحدث فين؟ أين يحدث العزل؟ في البيوت في غرف النوم، ومع ذلك يعزلون ويعلمون أن الله مطلع على ذلك، وهم في زمن تشريع. فلما لم ينزل شيء لا بالأمر ولا بالنهي فعلموا أن هذا إقرار من الوحي، وإلا لمنعهم أو لأنزل في ذلك توجيه. شوف فقه الصحابة، شوف فقه الصحابة، هذا كلام عالي جدا. حين يقولون كنا نعزل والقرآن ينزل، لم يقولوا والرسول بيننا فلم يأمرنا، لأن الرسول لا يعلم الغيب، الرسول يعلم ما هو في حدود ما يرى. وذلك الإقرار السنة التقريرية أما يكون الأمر إيه؟ في وجود الرسول عليه الصلاة والسلام مطلع عليه، إنه لا يعلم الغيب إلا بقدر ما يعلمه الله عز وجل به. لكنهم شوف الفقه يقولون إيه؟ كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهانا. ومن إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام قال حسان ابن ثابت رضي الله عنه لعمر ابن الخطاب: كنت أنشده وفيه من هو خير منك. لما منع حسان عمر بن الخطاب، منع حسان من الايه؟ ان ينشد الشعر في المسجد، فاستدل عليه بايه؟ باقرار النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ومما تجب ملاحظته ان المباح على ما فسرناه انما هو بالنسبة للجزء، واما بالنسبة للكل فهو اما مطلوب الفعل او الترك. واضح؟ بالنسبة للكل يبقى هو مباح الجزء، لكن بالنسبة للكل ها اما مطلوب الفعل او الترك. فالاباحة تتجه الى الجزئية لا الى الكليات. والى ضع على فكرة اكتر ناس وضحوا هذه الامور شيخ الاسلام ابن تيمية والشاذ في الموافقات، ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية ذكر هذه الامور لم يكن بتوسع الشاذ، الشاذ افاض فيها حتى نسبت إليه، وظن بعض الناس أنه لم يأتي بهذه الأمور إلا من؟ إلا الشاذ رحمة الله عليه. قالت الإباحة تتجه إلى الجزئية لا إلى الكليات، وإلى بعض الأوقات لا إلى جميع الأزمان، كالأكل مثلا فهو مباح. هنضرب أمثلة، الأكل مباح بمعنى أن للمكلف أن يتخير أنواع المطعومات المباح فيأخذ منها ما يشاء ويترك ما يشاء، كما أن له أن يترك الأكل في وقت من الأوقات. ولكن أصل الأكل مطلوب فعله من حيث الجملة، مفيش واحد ينفع أنه يقول لك مش أكل خالص يموت وساعتها يعاقب لأنه انتحر، مش كده ولا لأ؟ أمات نفسه، لأن في حياة الإنس، لأن في إيه؟ حياة الإنسان، وحفظ الحياة مطلوب من المكلف، لأنه أصل مقصد من المقاصد الحفاظ على الحياة. ده بالنسبة للطعام. طب تعال على الطيبات، والتمتع بالطيبات من مأكل ومشرب، ما بنتكلمش في جنس الطعام كطعام، لا الطيب منه من مأكل ومشرب وملبس مباح من حيث الجزء، وفي بعض الحالات يكون يعني هو مباح من حيث الجزء وفي بعض الأحوال والأوقات. فللمكلف أن يتمتع أو لا يتمتع بهذا الجزئي من الطيبات مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا، حتى لو تركه في بعض الأوقات مع القدرة عليه لا حرج عليه، ولكن لو تركه جملة لكان على خلاف المندوب شرعا. ايه ده؟ انت بتتكلم هنا بيقول لك الطيبات من المأكول او المشروب او الملبوس، بنتكلم في الاشياء الايه؟ ها؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ان يرى ايه؟ اثر نعمتي على عبدي، تمام؟ لكن بالنسبة لاصل الطعام كطعام لابد ان يأكل، لكن الطيب من الطعام والاشياء التي تكون درجة اعلى هذا مندوب اليه. ففي الحديث ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عبد، فترك الطيبات بالجملة مكروه، واخذها من حيث الجملة مندوب، والتخير في جزئياتها فعلا وتركا ووقتا دون وقت ها مباح. يبقى الطيبات فعلها وقت دون وقت مباح، لكن تركها كلية مكروه، فعلها في الجملة مندوب، لأنها من باب إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبد. واللهو البريء، اللهو البريء مش السينما والمسارح، لا اللهو البريء كالتنزه في البساتين واللعب المباح والسماع المباح ونحو ذلك مباح بالجزء، بمعنى لو فعله المكلف في بعض الأوقات وفي بعض الحالات فلا حرج فيه، ولكن لو اتخذ له عادة أو اتخذ له عادة له وقضى أوقاته فيه كان ذلك خلاف محاسن العادات، ومن ثم يصير مكروها. يبقى هنا خلي بالكم، المباح واجب في الجملة، المباح مندوب في الجملة، المباح مكروه في الجملة، بتتنازعوا الأحكام مش كده ولا لا؟ فالقراءة هنا منصبة على الدوام، واحد حياته كلها لعب حياته مش كده، لكن لو بيرفع عن نفسه بأشياء مباحة في بعض الأوقات جائز مباح، لكن لو حياته كلها بقت لعب، واحد شغال لعيب كورة، ده مش تبعنا، ده ولا تبعنا شغلته كده، لا ما ينفعش، ما ينفعش تلعب عشان تخفف عن نفسك، او لكن انا شغلتي فاتح محل بنلعب فيه اتياج، لا ما ينفعش الكلام ده مش كده ولا ايه؟ نعم. فالقراءة هنا منصبة على الدوام والاستمرار في اللهو وقضاء الوقت فيه، لا عليه باعتبار الجزء، اي باعتبار مباشرته في بعض الاوقات لا على وجه الدوام والاستمرار. ووطء الازواج زوجاتهم مباح ولا واجب؟ مباح بالجزء، مباح، ولكن تركوه بالكلية وعلى وجه الدوام والاستمرار حرام، لما فيه من الاضرار بالزوجة وتفويت مقاصد الزواج. فالإباحة في الوطء منصب، النكاح والوطء للزوجة مباح، لكن الإباحة دي ايه؟ في الجزئية، النهاردة بكرة لا، ده امر مباح من ناحية الجزئية والوقت واختياره، النهاردة بكرة تفعل او لا تفعل هذا مباح، لكن لا تفعل، لا تفعل وتأخذ قرارا بهذا، هذا لا يجوز، ده محرم بقى مش مكروه مش كده؟ نعم. فالإباحة في الوطء منصبة على جزئيات وأوقات، والحرمة منصبة على تركه جملة، وهذا الكلام مأخوذ من الموافقات. قال الشاطبي رحمه الله: فإن قيل أفلا يكون هذا التقرير، يعني أنت خليته مرة واجب المباح ومرة مندوب ومرة مكروه ومرة حرام، ده مباح، فإن قيل أفلا يكون هذا التقرير نقضا لما تقدم من أن المباح هو المتساوي الطرفين؟ فالجواب لا، ليس نقضا. نقض ليه؟ لأن ذلك الذي تقدم هو من حيث النظر إليه في نفسه من غير اعتبار أمر خارج، نظرنا للمباح من حيث هو مباح لا من حيث أمر خارج عنه، وهذا النظر من حيث اعتباره بالأمور الخارجة عنه، فإذا نظرت إليه في نفسي فهو الذي سمي هنا المباح بالجزء، وإذا نظرت إليه بحسب الأمور الخارجة فهو المسمى المطلوب بالكل. طبعا أفاض الإمام الشاطبي في هذا الأمر وأطال النفس فيه والاستدلال عليه، فحوى البحث إثبات أن الأفعال كلها تختلف أحكامها، خدوا بالكم بالكلام ده مهم، بالكلية والجزئية، الأحكام بتختلف بالكلية والجزئية، قد يكون الأمر جزئيا مباح وكليا واجب أو مندوب، واخدين بالكم ولا؟ وإن كان هذا ظاهرا في المستحب والمكروه والمباح كما بيناه، فإنه أيضا يشمل الواجب والحرام كما قرره الشاطبي، فإن ترك الواجب المعين على الدوام أشد إثما من تركه في بعض الأحيان، وكذلك فعل الحرام ويستديم الإنسان على فعل الحرام أشد ممن فعل الحرام مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة، يبقى الأمر يختلف، تختلف الأحكام رحمك الله كليا وجزئيا. وإذا كان المباح وسيلة إلى مأمور به أو منهي عنه فحكمه حكم ما هو وسيلة له، إذا يبقى المباح إذا كان وسيلة إلى مأمور به أو منهي عنه حكمه إيه؟ حكمه ما أفضى إليه، اللي هو مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعندنا سد الذريعة يحرم أشياء، أشياء تفضي إلى الحرام تحرم سدا للذريعة، وأشياء تفضي إلى الواجب فلا حكمها، وهذا من باب فتح الذريعة، فما يفضي إلى الواجب نقول يفتح، تفتح الذريعة فنعطيه حكمه، حكم الوسيلة حكم المقصد وحكم الغاية مش كده. وكذلك إذا أفضى إلى الحرام حرمناه سدا للذريعة ماشي. وكل ده يقع تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثلا شراء السلاح يجوز ولا لا يجوز أصلا؟ ما تجيش تقول لي عشان في قوانين البلد تحرمه. قوانين البلد تحرمه أصبح حرام ليه؟ سمعا وطاعا لولي الأمر لأنه أعلم بالمصالح منك مش كده ولا لا؟ وإلا لو أجيز شراء السلاح نبقى بسم الله ما شاء الله يعني تبقى غابة مش كده ولا لا؟ فكون إن الدولة تعمل قوانين هذه القوانين تحظر الأسلحة إلا على أجهزة معينة الأسلحة الثقيلة تبقى في إيد مين؟ القوات المسلحة. والأسلحة الخفيفة في إيد قوات الشرطة. هو ده القانون. ما ينفعش إن الشرطة تجيب دبابات أو طائرات عابرات للقارات أو لا لا. كل جهاز مقنن له شيء. الشرطة ليها أسلحة تقدر تتعامل بيها. ولما بقى فيه إرهاب بقت فيه أسلحة للشرطة تتوافق مع الإرهابيين. لكن الجيش ليه سلاح يحارب بيه دول. ما ينفعش طبعا. أما بقية الأفراد فمن الممكن أن يصرح للبعض بترخيص لحمل السلاح نظرا لإيه؟ لوظيفته أو نظرا لظروفه. بيسافر مع فلوس شيء من هذا يرخص طبنجة حاجة كده على الأد مش كده ولا إيه؟ راجل مثلا يكون غفير في مكان معين ومصنع يرخص له بندقية. الكلام ده له قوانين. هذه قوانين شرعية ولا مخالفة للشرع؟ لا دي مصالح ومفاسد. يعني هذه القوانين موافقة للشريعة والشريعة لا تقول لا. ما كان السلف الصالح كل واحد معه سلاح. هذا الأمر كان السلاح ايه؟ سكينة مطبخ. كان معه سيف. مسألة بسيطة برضه يمكنش فيه زي ما انتم عارفين الوقت بقيت المسألة خطيرة. واحد لو معاه آلي ولا حاجة ممكن يقتل حي بأكمله. مسألة بقت خطيرة فأصبح ليها قوانين. هذه القوانين 100% شرعية 100% شرعية بإذن الله تعالى. فشراء السلاح جائز في الأصل. فإذا آن وقت الجهاد الواجب ولم يكن سبيل للسلاح إلا الشراء كان الشراء واجبا. يجب على الدولة أنها تشتري سلاح ولا ما يجبش عليها أن تشتري سلاح؟ يجب عليها. ولو خزنة الدولة ما تقدرش تشتري سلاح يفرض ضرائب على الناس وياخد من الناس يشتري سلاح. خلوا بالكم من الدوتش مقوس. لا عشان يحمي بيضة المسلمين وأرض المسلمين ودار الإسلام يجب عليه حتى لو فيفرض ضرائب على الناس عشان يتقوى الجيش بحيث إنه يستطيع أن يقوم بحماية الإيه؟ البلاد. خدوا بالكم طبعا أمينا الكلام ده احنا نقلينه من كتب سابقة أيام السلف لأن كانت المسألة بالنسبة له بيقول لك لم يكن سبيل للسلاح إلا الشراء لأنه ممكن السلاح يبقى كل واحد معه سلاح وخلاص. كانت حروب كل واحد يمسك سيف وكانت المسألة سهلة. لكن الآن وزاد بعض إخواننا يقول لك إيه لو الزكاة طبقت 100% مش يحتاج الناس لضرائب. مين قال الكلام ده؟ ما ينفعش. لازم في الدولة الحديثة يحتاج لضرائب. يقول لك لا الزكاة. يقول له حلو قوي. تمن الزكاة يروح لإيه؟ لسبيل الله. دي ميزانية القوات المسلحة تفوق الزكاة. يعني انت بتقول وفي سبيل الله ده اللي هيروح فين؟ هيروح فين وفي سبيل الله؟ القوات المسلحة مش كده اللي هو السلاح الجهاد مش كده ولا لا؟ طيب كويس قوي. ده ميزانية الجيش تفوق ميزانيات القوات المسلحة في البلدان. ما بتكلمش عن مصر لوحدها. في البلدان المعاصرة والظروف الحديثة تفوق موازنة الدولة نفسها. أمر خطير. وسباق التسلح كما تعلمون مسألة خطيرة. فالمسألة مش بالسهولة اللي الناس بتفتي بيها. هذه في أمور يا أخوانا ما ينفعش للأفراد من أمثالنا أن يفتوا فيها. في أمور لا يفتي فيها إلا مين؟ أهل الحل والعقد. وساعة ما يجيبوا العلماء يقول له طب أنا عايز منك فتوى. يقول له أطلعني على ما عندك من معلومات مش هتقولها لحد. فاوعوا تفتكروا ان كل معلومات بتبقى لدى الناس. لا. ولذلك يفتي فيها مفتي يفتي فيها شيخ الازهر لان قد يطلعوا على اشياء نحن لا يجوز ان يطلع عليها. والا ما انتوا شايفين اللي خدوا الاخبار وراحوا على قطر وراحوا على اسرائيل وراحوا شوف الفتنه بقى اذا وصل الامر الى الخونه والجواسيس والعملاء. فانتظر الساعه ربنا يسلم. فهنا بيقول اما اذا قامت الفئه السلاح شراءه لو احتيج اليه ها يبقى واجب. طب ولو قامت الفتنة بين المسلمين وقاتل بعضهم بعضا كان بيع السلاح ايه؟ حراما. ونقول السلاح بيعه حرام الان حتى لو مفيش فتنة. ليه؟ لانه الاخرق لقوانين الدولة اللي هي ايه؟ عدم طاعة لولي الامر. فتجارة السلاح محرمة. تجارة السلاح تعد ايه؟ محرمة الا باذن من القانون. فالوسائل لها احكام المقاصد. والفرق بين هذه المسألة وما سبقها ان المباح هناك ينتقل الى الاحكام الاخرى الواجب والمستحب والمكروه والحرام باعتبار قلة المباح وكثرته الجزئية والكلية. يبقى احنا عندنا الامر اللي كنت نتناقش فيه الاول ان المباح مباح بالجزء حرام تتناوبه الاحكام الاربعة الاخرى بالكل. لكن هنا بنتكلم عن ان المباح ينتقل للاحكام الاخرى بحسب ايه المقصود وما يفضي اليه اللي هو مسألة الوسائل والمقاصد. واضح الكلام ولا لا؟ عرفتوا الفرق؟ الاباحة بالجزء لكن بالكل الحكم يختلف. ده مسألة اتكلمنا فيها وذكرنا عليها امثلة. لكن اللي الان بنتكلم فيه مسألة اخرى ان المباح يصبح حراما ويصبح واجبا ويصبح مكروها ويصبح مستحبا بحسب المقصد الذي يفضي اليه. لان ده يخضع تحت قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ويلحق بهذا ان المباح قد تتجاذبه احكام اخرى الاربعة بحسب النية فقط حتى ولو لم يكن وسيلة الى غيره. ممكن المباح يأخذ حكما غير الاباحة على حسب الايه؟ مش المقصد مش ما يفضي اليه. لا ننظر اليه بما يفضي اليه ولا بننظر اليه من ناحية الجزء والكل بحسب النية ومقصد الانسان. قال ابن تيمية في المجلد العاشر صفحة 535 والمباح بالنية الحسنة يكون خيرا وبالنية السيئة يكون شرا. المباح لو نويت نية حسنة يصبح ايه؟ خيرا. يعني يرتقي عن درجة المباح ويكون ايه؟ امر مستحب وتؤجر عليه. وان كانت النية سيئة ها يعني مثلا على سبيل المثال في اكل كلت انت قمت بالليل وعارف مثلا ان اخوك جاي متأخر وفي عشاء موجود رحت واكله قصدك وانت بتاكل ده عشان هو جاك من غير عشاء مع ان الاكل من التلاجة او الاكل يجوز مفيش مشكلة مباح واكلكم ملككم لكن انت كلته عشان هو يجي في الساعة دي ما يلاقيش اكل بره وعملتها فيه مثلا قاصد يبقى بالنية دي اصبح ايه؟ ها؟ شر مش كده ولا لا؟ وقال الامام ابن القيم في مدارج السالكين اسمع بقى الكلام الجميل العالي واما مرتبة المقربين فالقيام بالواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم متورعين عما يخافون ضرره وخاصتهم قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية فليس في حقهم مباح متساوي الطرفين. لو دورت على المقربين مش هتلاقي عنده مستوي الطرفين لانه في كل مباح بيكون عنده ايه؟ نية يجعله وسيلة. بينام عشان بنية القيام بياكل بنية التقوي على الطاعة ويشكر الله عز وجل. مفيش حاجة عنده مباح مستوى الطرفين ابدا. كل مباح بذكائه طبعا مش بالذكاء الذكاء. القضية قضية الهام وموهبة من عند الله عز وجل يفيض الله عليه ويختار لكي يكون من ايه؟ ها؟ من خاصة اوليائه. وقال ده قال هذا في المدارج السالكين المجلد الاول صفحة 208 وقال في المجلد الاول صفحة 488 الا ان يكون مباحا يستعين به على الطاعة وحينئذ يصير طاعة. فالمباح مستوي الطرفين هل هو موجود؟ قال لك لا صعب او انك تجد متساوي الطرفين عند المقربين. نعود الى ما قراءة الكتاب يقول المسألة الثالثة اقسام الاباحة. اقسام الاباحة قال الاباحة قسمان اباحة شرعية وهي ما مضى بيانه وإباحة عقلية. نقف على أقسام الإباحة.